حد يقول انا كاهن، احد الاباء كاهن بيقول يستدعوني الى المركز 3 أو 4 مرات سنويا لتقديم الاوراق المطلوبة لاستصدار قرار جمهور الكنيسة. قول لهم يتصلوا بالبطرخانة احسن. ناس بيقولوا طالبين متبرعين بالدم لشخص من اسوان لعملية قلب. ربنا يساعد اي واحد يطلع له تبقى بركة كبيرة. واحد بيقول هل ينفع ان الواحد يسامح الشيطان او يصلي من اجله؟ لا طبعا، لان الشيطان عدو لله. انت تصلي من اجل اعدائك الخصوصيين، لكن لا تصلي من اجل اعداء الله. كمان صلاتك من اجل الشيطان هتنفع بايه؟ لا هتنفعه ولا هتنفعك. بيقول يعني يكون الواحد عنده محبة مسيحية للشيطان؟ يا ابني ما تتطرفش في المحبة. تحب الشيطان يعني تحب الخطية. واحدة بتقول عندها طفل عايزة تقله صليب في ايده، متخوفة من في حتة مكانات مضمونة تتصلوا وهم يقولوا لكم عليه. واحد يقول لماذا يظهر القديسون للناس المرضى واللي عندهم مشاكل، لماذا لا يظهرون للناس العاديين كعلاوة تشريعية؟ لما انت تحتاج لشفاعة اي قديس وتطلبه هو يتشفع فيك. لكن الظهورات مسألة خوف، انت لا تضمن ان اللي بيظهر لك ده قديس ولا مش قديس، ما تضمنش. في ظهورات مضللة. جايز اي حد يظهر لك ويقول لك انا القديس الفلاني، هو ما يكونش كده. سؤال: هل يوجد خروج من الهوية بعد مدة؟ لا طبعا، اللي نزل في الهوية ده ما يطلعش التاني بعيد عنكم. بيقول هل الفردوس درجات وهل الجحيم درجات؟ ايوه، لان ربنا يجازي كل واحد حسب عمله واعمال الناس درجات، سواء البر درجات او الخطية درجات. فمش معقول الكل يكونوا في درجة واحدة، لا في الفردوس ولا في الجحيم. السؤال معرفش بتاع ولد ولا بنت. بيقول الاب الكاهن بيقول لي طول الشعر حرام، هل هذا صحيح؟ وادي يمكن ومرضيش ينقول لي عشان شعر طويل. السيد المسيح كان شعره طويل. لو انت بتتعجب بشعرك يبقى غلط. لكن ما اعرفش الاولاد اللي شعرهم طويل، في ناس كتير شعرهم طويل ما فيهوش حاجه. كدليل واحد بيقول من المقصود في قصيدة من تكون؟ المقصود الشخص المتوحد اللي عايش في حياة السكون والهدوء، هو المقصود بالقصيدة دي. سؤال: أين كانت إقامة المسيح في فترة ما بين القيامة والصعود؟ كان يظهر أحيانا للتلاميذ وأحيانا ما يظهرش. في بعض أوقات ظهر لهم في أورشليم، وبعض أوقات ظهر لهم في الجليل، وبعض أوقات ظهر لهم عند بحيرة طبرية، فكان بيتنقل من مكان لمكان. هل يوجد سن معين بالنسبة لرهبنة الرجال؟ ما فيش سن معين، لكن يكون صالح للعبادة. يعني واحد بيقول: أنا في ضيق شديد في بيتي بسبب دروس الثانوية العامة، ومش قادر أقول لأولادي ما فيش دروس على آخر شهرين، لدرجة إني أخدت من فلوس تحصيل معي مبلغ 450 جنيه علشان أسدد الدروس، وأنا مش عارف دلوقتي أتصرف إزاي ومش بنام الليل. أرجوك شوف لحل في هذا المبلغ، لأنه واخد، وفي نفس الوقت مش قادر أقول مفيش دروس. فوت علينا ونديك 450 وفيهم 50 ترك. لكن ما تاخدش ابدا من عهد عندك، دي عمليه غلط. كنت تيجي تطلب الفلوس في الاول ونديها لك بدل ما تاخد من العهد. لو عودت نفسك على الحكايه دي جايز توصل بيك الى ان واحد تضرك. سؤال: ماذا عن عذاب الضمير؟ لا، عذاب القبر. أنا شخصيا لا أؤمن بعذاب القبر، لأن القبر موجود فيه الجسد مش الروح. الروح بتخرج من الجسد وتروح عند ربنا في المصير بتاعها، والقبر لا يبقى فيه إلا الجسد، والجسد لا يتعذب، ده بينحل ويتحول إلى تراب. معرفش إيه المقصود معذاب القبر، حتى أسأل عليه. سؤال: هل الموت الجماعي من علامات الساعة؟ ده في كل يوم بنسمع عن موت جماعي. سؤال: كيف إن المسيح يبذل نفسه وهو غير محدود؟ ما هو اللي بيبذل مش اللاهوت الغير محدود، بيبذل بشريته وبشريته محدودة. كيفية آلام الناسوت دون اللاهوت؟ اللاهوت مش من طبيعته أن يتألم، فاللي يتألم هو الناسوت. دي زي ما المثل اللي قالوه الإفيسيين: الحديد المحمى بالنار وبتطرقه بيتأثر الحديد وينثني، لكن النار هي النار مجرالهاش حاجة. كيف يصرف وهو على الصليب ويقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ في الحقيقة إلهي إلهي لماذا تركتني هي بدء المزمور 22، والمزمور 22 كله نبوءات عن صلب المسيح، فكأنه بينبههم إلى النبوءات المكتوبة عنه في المزمور 22. تاني حاجة: الترك مش معناها الانفصال، يعني تركه للآلام دون أن ينفصل عنه. ودي معناها انه لم يستخدم لاهوته من اجل راحة ناسوت. فالناسوت فعلا تألم وتعب دون ان يتدخل اللاهوت لحمايته من الالام. واحد يقول انا اعمل محاسب بشركة ادوية منذ 16 عام ولم اخذ فرصتي في التربية فيها ولا حتى في التقدير المالي ولا مثل من تعين معي في الشركة، وجاءني عرض من شركة اخرى بمرتب يفوق مرتبي بحوالي 300 جنيه مع ميزات في حالة العمل الاضافي، ولما اخبرت مديري في الشركة لم يبدي الاهتمام الذي يتوقعه، ومع ذلك لا توجد بها مكافأة نهاية خدمة، وكثير من اصدقائي منهم من يشجعني على الانتقال وغيرهم من يرفض. هل لو انت تركت الشركة الحالية يدوك بدل عن مدة 16 عام اللي اشتغلتهم ولا لا؟ اعتقد قانونا يدوك. دي اول حاجة. تاني حاجة، حد الشركة الجديدة اللي هتشتغل فيها تتثبت فيها ولا تقعد 2 3 شهور يقولوا لك روح؟ يعني اتأكد تمام، هل هو عقد لمدة كذا سنة يتجدد ولا لمدة شهور ولا ايه الحكاية؟ ربنا يختارك الصالح. سؤال، هل التفسير الرمزي للكتاب المقدس يساعد على جعل مادة الدين مادة للخيال وليس حقيقة ثابتة؟ ولهذا ينبغي ان نأخذ بالتفسير الحرفي ونتجنب الخيال والوهم والرمز الى اخر. هما مدرستين اتعرفوا في علم التفسير، مدرسة التفسير الحرفي ومدرسة التفسير الرمزي. مدرسة التفسير الرمزي من اشهر الذين ساروا فيها القديس اوغسطينوس والقديس ديديموس الطرير والعلامة أوريجانوس. ومدرسة التفسير الحرفي اشهر من صار فيها القديس باسيليوس الكبير. ولكل مدرسة ميزتها، لكن ليس التفسير الرمزي نوع من الخيال، مش للدرجات دي لا، لان في اشياء كثيرة لا يمكن ان تفهم الا بالرموز. يعني سفر الرؤية ما تقدرش تفهمه الا بالرموز، سفر نشيد الاناشيد ما تقدرش تفهمه الا بالرموز، الذبائح والمحرقات ما تقدرش تفهم دلالتها الا بالرموز. وحتى الكتاب ورانا كده، يعني ذبيحة الفصح موجودة في خروج الساعة 12، نجد في كورنثوس الاولى 5-7 يقول لان فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا. اذا جاب الرمز، الخمير والفطير ما تقدرش تفهمه الا بالرمز. في حاجات كثيرة عن الارقام، الارقام كيف تفهمها الا بالرموز. انا ان شاء الله هطلع لكم كتاب هو حاليا موجود في المطاعم عن مصطلحات الكتاب المقدس والرموز التي فيه. لما تقراه يفيدك في الموضوع ده شوي. كمان في اشخاص كانوا رمزا للمسيح زي اسحاق، فالغلطة اللي ممكن تنتقد المبالغة في الرموز. يعني الرموز زي ما قال أورجانوس مرة ان زي اللؤلؤة تشيل الغلاف بتاعها بالصدفة الخارجية وتاخد اللؤلؤة اللي جوه، فظاهر الألفاظ زي الصدفة الخارجية والمعنى الداخلي هو المهم، لكن مش كل حاجة تمشي بطريقة الرمز. أوريجانوس قال في مسألة الرموز وأخطأ، لكن في بعض الرموز كويسة وجميلة وليها معناها العميق. واحد، ما هو الفرق بين معمودية يوحنا المعمدان وسر المعمودية الذي سلمه رب المجد للتلاميذ؟ معمودية يوحنا المعمدان هي معمودية التوبة، رمز ان الانسان بيغتسل بالتوبة لكن معمودية بتاعت المسيح هي موت مع المسيح وقيامه معاه، كما ورد في روميا الصح 6 وكولوسي 2:12. بيقول: هل اعتمد المعتمدون على يوحنا المعمدان مرة اخرى على يد الرسل؟ ايوه طبعا. لماذا يصلى على الانسان صلوات سر الكهنوت لكي يصبح كاهنا ويحل عليه الروح القدس رغم نواله للروح القدس في سر المعمودية؟ انا بس عايز اصحح لك تعبير وبعدين اجاوبك على سؤالك. هو ما بياخدش الروح القدس في سر المعمودية، بياخد الروح القدس في سر الميرون. سر الميرون اللي هو سر المسحة المقدسة اللي بيسموه confirmation، يعني سر التثبيت. او الكريزما. الروح القدس اللي بيأخذ في سر الميرون ده لمجرد حلول الروح القدس للإنسان، زي ما ورد في كورنثوس الأولى 3:16 وكورنثوس الأولى 6:19 إن كنتم هياكل الله والروح القدس يحل فيه يسكن فيكم، فبيسكن عن طريق سر الميرون. أما سر الكهنوت فهو السلطان الحل والرب، وده واضح جدا في يوحنا 20:23 لما السيد المسيح نفخ في وجوه التلميذ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خير خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكا. دي مش لكل واحد. فسر الكهنوت لمجموعة معينة من الناس لهم سلطان الحل والرب وإقامة الأسرار الكنسية وخدمة المذبح. أما سر المسحة المقدسة أو سر الميرون فده لجميع الناس المؤمنين بدون استثناء. واحد بيقول: جاء بجريدة فرطن بتاريخ 22/4 إن قداستكم أصدرتم تعليمات أو قرار بمنع التبرعات بالكنيسة. نحن خدام أخوة الرب بكنيسة الشهيدة دنيانا بالوئيل الكبير نقوم بتوزيع ظرف خاص بأخوة الرب والطلبة غير القادرين على باب الكنيسة وليس داخل الكنيسة، ويتم جمع بعد انتهاء الصلاة والشعب خارج الصلاة، وهذا يتم في المناسبات فقط والأعياد. احنا ابنين ما بنربطش الحضور للكنيسة بان الواحد يقف الواحد ويقول له اطلع تبره، فيها نوع من الاحراج. لزمان كانوا يمروا بطبق على المصلين وهم جوه الكنيسة، دي منعناها. الواحد بيصلي الى واحد بيجيب وقف له بالطبق، يعني حاجة مش معقولة. كما ان اللي بيجمع الطبق ما بيصليش. اذا كنت عايز حاجة لخدمة الرب، اخوة الرب، خد من نفس الكنيسة. اذا الكنيسة ما ادتكش تعال عندنا في البطرخانة وجيب لنا الحالات ونديها لك، لكن تمر على الناس وتزدهم ظروف ده امر غير لائق. ولو عملناه كده ما اسهل ان يساء استخدامه من كثيرين، وما اسهل تجيلكم انتم سمع مش كويسه. بلاش الحاجات دي، انتم خدام، خليكوا خدام، يعني مش محصلين. و سألك قل له ربنا أرسلني هاديا لا جابيا. انت بتهدي الناس مش بتجيب فلوس. نكتشف الأسئلة دي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. السيد المسيح صعد الى السماء وترك تلاميذه في خدمة الكنيسة، ولكن قبل ان يتركهم كان قد اعدهم للخدمة. وموضوعنا اليوم كيف اعدهم للخدمة. وفي الواقع ان الرب له طرق كثيرة جدا في اعداد الناس على مر التاريخ من اقدم العصور. فهو اعد ابراهيم ابا الاباء بالغربة وبالطاعة وبالتجارب الكثيرة، اعده ليكون ابا للاباء. وأعد يوسف الصديق للتجارب الكثيرة بإلقائه في البئر وببيعه عبدا لبيت فوتيفار، وبالتجربة التي حدثت له وخروجه منها إلى السجن. وأعده أيضا بالأحلام والرؤى وبموهبة تفسير الأحلام. ربنا أعد داود أيضا إعدادا خاصا. كان داود شاب كده لطيف يحسن الضرب على العود ويحسن المزمار والقيثار والعشرة الأوتار، ويغني على غنماته وعايش مبسوط. لكن بالشكل ده ما ينفعش انه يقود شعب، لازم يخشوشن ويبقى جامد على كده. فربنا عاده اعداد كتير. اول حاجة بعت له الدب والاسد ياخدوا غنماية من عنده ويشوف موقفه ايه، وفعلا انتصر ونجى الغنوية منه. أعدته بأنه يقف أمام جولياس الجبار، وبالإيمان كيف ينتصر على جولياس. ودي كانت خبرة جديدة في حياة داوود اللي قال فيها الحرب للرب. واللي قال إن هو ما انتصرش على جولياس بنفسه، قال له اليوم يحبسك الرب في يدي. وبرضه دول ما كانوش كفايه، اعده باضطهاد شاول الملك ليه الذي حسده وحاول ان يقتله، وسلط عليه زوجته ميكال، وسلط عليه صديقه ابن يوناثان، طارده من بلد لبلد ومن برية لبرية، ودوه المر. في كل ده كان ربنا بيعد داوود ازاي يحتمل التجارب، ازاي يبقى ناشف يقدر يقود دولة، مش مجرد واحد بتاع من الزمار وبتاع ضرب على العود، بل حتى وهو ملك عد له تجارب اخرى من يؤاب رئيس الجيش، ومن ابنه أبشالوم. وكل هذه الاشياء كانت بتكون نفسية داوود وقلب داوود ومزامير داوود، اللي قال فيها يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون ليس له خلاص بإله. وشاف ايد ربنا ازاي تكون معاه. ربنا اعد صموئيل النبي اعدادا اخر، كطفل صغير من اول ما بقى يقدر يمشي على رجليه اخذته امه وودته الهيكل في شيلوه، فتربى في احضان الهيكل، اعده هناك من صغره من طفولته، واعده ايضا بالرؤى، واتمناه على رساله، وجعله النبي الذي يمسح الملوك، فهو الذي مسح شاول ومسح داوود. ربنا أعد في الكتاب المقدس كثيرين في تاريخ الكنيسة. أعد أنطونيوس الكبير في أشياء كثيرة، أعدته بتأثير الكتاب المقدس فيه، وأعدته بمنظر أبيه وهو ميت فشعر بفناء الدنيا، وأعدته بواسطة النساك الذين كانوا على حافة القرية، فكان هو كالنحلة يمتص رحيقا من كل واحد منهم. وأعده أيضا بتجربة تلك المرأة التي تعرت على حافة القرية وقال لها أما تخجلين أن تفعلي هكذا وأنا راهب، فقالت له لو كنت راهبا لدخلت البرية الجوانية، هذا المكان لا يصلح للرهبان، فشعر أن ده صوت من ربنا. وأعده بتجارب كثيرة جدا داخل الرهبنة، بعضها مخيف وبعضها حروب الشياطين وبعضها من الحيوانات الى اخره، الى ان صار انطونيوس العظيم. ما تفتكروش واحد ينزل كده يبقى شخصيته متكامله بدون اعداد وبدون تدخل ربنا في حياته. اثناسيوس الكبير حد ربنا بالعقل الراجح والفهم العميق لآيات الكتاب المقدس والدراسة من صغره، وأعده أيضا بأنه أعطاله هذه الموهبة وهو شماس، فألف كتاب تجسد الكلمة وكتاب الرسالة إلى الوثنيين وهو شماس، وأعده بأنه خلاه في محبة أبا بطريرك القديس هو البابا ألكسندروس الذي أخذه معه إلى المجمع وأعطاه فرصة أن يناقش ويجادل داخل المجمع، وظهرت براءة. كل دول أعطاهم ربنا. رسل المسيح أعدهم الرب بالقدوة الصالحة التي أمامهم، عاشوا معاه مدة طويلة كأشخاص مكرسين للخدمة، طول المدة معاه من مكان لآخر يرون حياته كيف تكون ومعاملاته كيف تكون، ويأخذون من قدوته الصالحة. وأعدهم أيضا بالتعليم، وكان هذا التعليم على نوعين أساسيين. نوع منهم ان هو انهم حضروا التعليم الذي يقوله للجموع، عظاته للشعوب وللجماعات. ونوع ثاني تعليم خاص بينه وبينهم، يعلمهم تعليم خاص. واخذوا عمق هذا التعليم منه لدرجة قالوا بطرس يوم القيامة الى اين نمضي وكلام الحياة الابدية هو عندك. اعدهم ايضا بحياة النصر، ان هو شخصيا لم يكن له موضع يسند فيه رأسه، وما كانش ليه بيت ولا مكان، وصاروا مثله تابعين له ليس لهم مكان. وعن هذا عبروا بقولهم تركنا كل شيء وتبعناك. عدهم بهذه الحياة المتفرغة تماما للخدمة في نسك وفي بعد عن العالم، وبأنهم يبعدون عن الذهب والفضة. قال لهم لا تحملوا معكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، تروحوا كده مفيش معاكم حاجة. أعدهم أيضا بنماذج عجيبة في الخدمة، كيف يحب الكل، كيف يحب الجياع والمساكين، ويقول لا أستطيع أن أصرفهم جوعانين لئلا يخوروا في الطريق. طب جبني، قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، ما عندناش. وراهم معجزة 5 خبزات و2 سمكتين. اهتمامه بالمرضى من كل نوع، المرضى العاديين واصحاب الامراض المستعصية التي يبدو لا شفاء منها اطلاقا، كالعميان والمولودين بالعمى. والناس اللي عليهم شياطين وحاجات كثيرة جدا. وراهم كيف يقول يصنع خيرا، فده كان تعليم اخر اعدهم بيه ازاي يقولون ويصنعون خيرا. اعدهم ايضا بالتدريب، فارسلهم اعطاهم سلطان الشياطين وقال لهم اذهبوا اشفوا مرضى وطهروا برصا واقيموا موتى واخرجوا شياطين، ومجانا اخذتم ومجانا اعطتم، واي بيت اخذتموه قولوا سلام لهذا البيت الى اخره. وبعدين بدأ يأخذ منهم تقريرا عن خدمتهم. البعض قالوا كانوا فرحانين حتى الشياطين تخضع لهم، قال لهم لا تفرحوا بهذا ان الشياطين تخضع ليكم، بل افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. اعدهم بتركيز شديد طوال مدة 3 سنين وشوية وكم شهر، غرس فيهم الإيمان والقوة والمعرفة والنصح ومحبة الآخرين، ووراهم إزاي إن الواحد يخدم في كل مكان، يخدم هو ماشي في الطريق، يخدم هو جوه الحقول، يخدم هو على الجبل، يخدم هو على البحيرة، كيف يخدم في كل مكان، والتقط هذه الحياة منه. وأعدهم إعدادا خاصا للكلام الذي قاله لهم قبل ذهابه إلى جثيماني إلى الجلجثة، وبوعده لهم بالروح القدس، ثم ظهوره لهم وأزال شكوكهم وقوى إيمانهم وثبتهم إلى آخره. وأعدهم بعد كل ده ب40 يوم مركزة يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، أوصاهم بكل شيء وسلمهم تقاليد الكنيسة كلها وطقوسها وأسرارها كل حاجة. وبعدين قال لهم أنا هأتمنكم على التعليم، فعلموا الناس وسلموهم جميع ما أوصيتكم به، وإن نسيتوا حاجة الروح القدس يحل عليكم ويذكركم بكل ما قلته لكم. والعجيب انه بعد كل ده قبل ما يصعد قال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوة من التعالي. وايه القوة من التعالي؟ ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية وفي السامرة والى اقصى الارض. لإعداد تاني. السامرة دي كان يكرهها اليهود ويقولوا اليهود لا يعاملون السامريين، وراهم ازاي هو يعامل السامريين. ومدينة سامرية اغلقت ابوابها فقط، قالوا له تحب تنزل نار من السماء وتحرق اللي اغلقوا الباب وكذا؟ قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما، ابن الانسان لم ياتي ليهلك الناس بل يخلصهم. ودخل السامره فيما بعد وبشر المراه السامريه ثم اهل السامره وقال لهم اديكم تدخلوا على ما لم تتعبوا فيه. والامم والرغم ازاي يحبوا الامم مش زي بقية اليهود. اعدتهم عمليا وفكريا وإيمانيا ونسكيا وكل شيء. وبعد كل ده قال لهم ما تخافوش برضه، هيحل الروح القدس عليكم وتاخدوا موهبة الألسنة. والموهبة دي كانت نوع من الإعداد أيضا، هو تركهم لكن كان معاهم في كل وقت بالآيات والعجائب يسندهم. وهكذا استطاعوا بعد قليل أن ينشروا المسيحية في كل مكان. اتفضلوا.